أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الوجود الذهني والخارجي، حيث قلنا توجد عدة نظريات في المسألة. النظرية الأولى ما ذهب إليه مشهور الحكماء، وهي تنحل إلى ركنين. الركن الأول أن للماهية نوعين من الوجود، وجود خارجي تترتب عليه الآثار الخارجية، ووجود ذهني لا تترتب عليه تلك الآثار وإن ترتبت عليه آثار أخرى. هذا الركن الأول. الركن الثاني إن الوجود الذهني هو عين الوجود الخارجي ماهية، فالماهية في الخارج هي عين الماهية في الذهن، فالاتحاد بينهما هو اتحاد ماهوي. ثم سقنا ثلاثة أدلة لإثبات هذه النظرية، وأشرنا في الدرس السابق إلى أنها غير ناهضة لإثبات الركن الثاني، وإنما هي فقط وفقط تثبت لنا الركن الأول. النظرية الثانية نظرية الإضافة، وهي النظرية التي ذهب إليها أبو الحسن الأشعري، وتسمى في كلماته بنظرية التعلق، ونسبت إلى جمهور المتكلمين وأصحاب هذه النظرية ينكرون الوجود الذهني من أساسه، ويفسرون العلم والإدراك بأنه نوع إضافة ونسبة بين العالم والمعلوم الخارجي، فآمنوا بأن النفس الإنسانية لا يحصل فيها أي تغير وأي زيادة ما بعد العلم والإدراك عما قبل العلم والإدراك. يعني إذا لاحظنا النفس الإنسانية قبل العلم والإدراك وبعد العلم والإدراك نجد شنو؟ لم تحصل هناك أي زيادة. وبعبارة أخرى أنكروا أن العلم والإدراك من الكيف النفساني. قالوا العلم ليس كيفا نفسانيا حتى يحصل شيء في النفس، لا، وإنما هي نسبة وارتباط بين العالم وهذا الشيء الخارجي. فالمعلوم بالذات هو عين الموجود الخارجي وليس صورة في ذهن العالم تتحد مع الموجود الخارجي، لا، المعلوم بالذات هو عين الوجود الخارجي. ولا توجد أي زيادة في نفس العالم. هذه هي النظرية الثانية. وهذه النظرية أنكرت الركن الأول لنظرية المشهور، وهي أنه هناك وجود ذهني في قبال الوجود الخارجي. قالوا كلا، لا يوجد لدينا وجود يسمى الوجود الذهني. طبعا وإذا أنكروا الركن الأول لنظرية المشهور، فبعد الركن الثاني ينتفي بالتبع. هل هذه النظرية صحيحة أو ليست بصحيحة؟ الجواب يرد عليها أولا وثانيا وثالثا. أما أولا، فهذه النظرية مخالفة للوجدان. لماذا؟ وذلك لأننا نشعر بالوجدان أننا إذا أدركنا أو علمنا بشيء في الواقع الخارجي، فإننا نشعر بحدوث تغير وزيادة في نفوسنا. يعني كما نشعر باللذة والألم والجوع والحر والبرد وغير ذلك، هكذا نشعر بشيء يحصل لدى النفس الإنسانية بعد علمها بالواقع الخارجي. وكمثال عرفي على ذلك، أنك إذا لم تكن قد سافرت إلى مكان، مثلا أنت لم تسافر إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام، ثم ذهبت إلى زيارته وشاهدت في طريقك ذهابا وإيابا، شاهدت أشياء لم تكن قد شاهدتها سابقا، وسمعت أشياء وتذوقت أشياء، أي أدركت وعلمت بجملة من الأشياء في ذهابك وإيابك. فحينما ترجع إلى النجف الأشرف تشعر بالوجدان بأنه قد أضيف إلى ذهنك شيء جديد لم يكن موجودا فيه، فتشعر بالوجدان حدوث زيادة وتغير في باطنك ونفسك. زين، هذا التغير اللي حصل زيادة لو نقصان؟ زيادة. زين، هذه الزيادة هل لها مطابق خارجي أو ليس لها مطابق؟ إن أنكرت المطابق الخارجي وهذا سفسطة، وإن قلت يوجد مطابق خارجي لكن هذه الزيادة في النفس مخالفة للمطابق الخارجي، لأن الخارج لا يمكن إدراكه، أيضا هي شنو؟ نوع من السفسطة. إذا لابد أن تؤمن بمن؟ بأن هذه الزيادة مطابقة للواقع الخارجي وتحكي عن الواقع الخارجي، وهي عين الواقع الخارجي، وهذا ما نشعر به بالوجدان. وبتعبير البعض هذه مسألة بديهية، وكل ما يذكر تنبيهات لها ليس إلا. ثانياً، لو كان العلم هو إضافة ونسبة بين العالم والمعلوم الخارجي، أي أن المعلوم بالذات هو عين الموجود الخارجي، لما أمكن العلم بالأمور التي لا واقع خارجي لها. بعد الأمور الخارجية، عفوا، الأمور التي ليس لها مصداق خارجي لا نستطيع أن نعلم بها. لماذا؟ وذلك لأننا إذا فسرنا العلم بالإضافة والنسبة بين العالم والمعلوم، فالإضافة والنسبة المقولية لا بد أن تحصل بين طرفين وجوديين، بين مضاف ومضاف إليه، ولا يمكن أن تحصل النسبة والإضافة بين أمرين عدميين أو بين أمر وجودي وآخر عدمي، لأن العدم لا شيئية له، فلا يقع طرفا للإضافة والنسبة خارجا. إذن الإيمان بنظرية الإضافة لازمه، شنو لازمه؟ عدم إمكان العلم بلا بما لا مصداق له خارجا. يعني إذا ما إلى مصداق كيف تحصل الإضافة؟ كالعدم المطلق والمعدوم المطلق، كشريك الباري مثلا، فلا يمكن العلم به، والتالي باطل، لأننا نستطيع أن ندرك وأن نعلم بالعدم والمعدوم، فالمقدم مثله. إذن نظرية الإضافة غير صحيحة، لأن لازمها عدم إمكان العلم بالعدم والمعدوم، والتالي باطل، فالمقدم مثله. ثالثا، الإيمان بنظرية الإضافة معناه الالتزام بعدم وجود علم مخطئ وغير مطابق للواقع أبدا، فجميع العلوم تصير مطابقة للواقع وصحيحة، ولا يوجد لدينا علم غير مطابق للواقع. لماذا؟ وذلك لأنهم فسروا العلم والإدراك بالإضافة. إضافة بين من وبين من؟ بين العالم والمعلوم، وهذه الإضافة يدور أمرها بين الوجود والعدم. فإن كانت الإضافة موجودة فهذا يعني أن طرفيها موجودان، العالم والمعلوم، فالعلم مصيب. أما إذا كانت الإضافة غير موجودة فهذا يعني أن العلم من أساسه غير موجود، لأن العلم هو الإضافة، فإذا لم تكن الإضافة موجودة فالعلم من أساسه غير موجود، وهذا يعني أنه لا يوجد لدينا علم وغير مصيب، بل يدور الأمر بين أن العلم موجود يعني الإضافة موجودة يعني مصيب، أو أن الإضافة غير موجودة فالعلم شنو؟ غير موجود من أساسه، لا أنه موجود لكنه ليس مصيبا. إذن بما أن الأمر يدور بين الإضافة وجودا وعدما، فيدور بين العلم وجودا وعدما. بعبارة أخرى، متى يكون العلم مخطئا؟ إذا لم يتطابق العلم مع المعلوم الخارجي، وإذا لم يتطابق العلم مع المعلوم، يعني الإضافة موجودة أو غير موجودة؟ الإضافة غير موجودة. وإذا كانت الإضافة غير موجودة، إذن العلم من أساسه ليس موجودا، لا أنه موجود لكنه مخطئ، لا أصلا هو ليس موجود. إذن العلم إما مصيب، يعني الإضافة موجودة، أما إذا كانت الإضافة غير موجودة فهذا لا يعني أنه علم مخطئ، بل لا علم من الأساس، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. قال: ولو كان، قلنا نجيب عن نظرية الإضافة بثلاثة أجوبة. الجواب الأول شنو كان؟ الجواب الأول أنها مخالفة علما للوجدان والبداهة، لم يشر إليه العلامة الطباطبائي، أشار إلى الإشكال الثاني والثالث. ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء هو عين ما في الخارج، يعني المعلوم بالذات هو عين الخارج كما يذهب إليه القائل بالإضافة، لم يمكن تعقل ما ليس في الخارج، ما ليس له مصداق في الخارج، لا يمكن إدراكه وتعقله كالعدم والمعدوم. لماذا لا يمكن؟ لأن العلم إذا كان إضافة فالإضافة مقولية، لابد أن تكون شنو؟ بين طرفين، فإذا كان الطرف أحد الطرفين لا وجود له في الخارج، عدم معدوم، إذن لا يمكن أن تكون هناك إضافة أو نسبة سالبة بانتفاء الموضوع، تنتفي الإضافة من أساسه. قلت المعلوم بالذات هو عين الخارج لا صورة تحكي عنه. لا لا، هذا العالم الإنسان العالم يرتبط بهذا الكتاب اللي هو المعلوم الخارجي، فالمعلوم ما هو؟ مو المعلوم صورة ذهنية، لا، المعلوم هو هذا الكتاب الخارجي عينه، لا شيء يحكي عنه أو شيء في الذهن يطابقه، لا. زين، هذا هي نظريتهم، اتصال مباشر، ولذلك قلنا هي مخالفة للبداهة والوجدان. احنا قلنا مخالفة للبداهة والوجدان. زين، ثانيا، ولم يتحقق خطأ في علم. لماذا؟ لأن الخطأ في العلم هو عدم مطابقة العلم للمعلوم، وحينما لم يطابق العلم المعلوم يعني الإضافة غير موجودة، وإذا الإضافة غير موجودة يعني العلم من أساسه ليس موجودا، لا أنه علم مخطئ. النظرية الثالثة، نظرية الأشباح. هذه النظرية آمنت بالركن الأول الذي آمن به مشهور الحكماء، وأن هناك وجودا ذهنيا في قبال الوجود الخارجي، خلافا لنظرية الإضافة التي أنكرت الوجود الذهني. لا، أصحاب نظرية الشبح يؤمنون بالوجود الذهن، ولكنهم أنكروا الركن الثاني اللي هو شنو؟ أن ما نعلمه هو عين الخارج ماهية. فقالوا إنما ندركه مجرد أشباح وظلال لما هو موجود في الخارج، وهذه الأشباح محاكية لهذا الوجود الخارجي، وإن كانت مباينة له ماهية. فيوجد لدينا وجود ذهني، لكن هذا الوجود الذهني ما هو فيه؟ شنو؟ أشباح. هذه الأشباح مماثلة ومحاكية للواقع الخارجي، ولكن هي عينه ماهية أو غيره؟ ليست عينه ماهية وإنما غيره. المشهور قالوا عينه ماهية، أما نظرية الشبح تقول لا، مو عينه وإنما غيره، مجرد شبح وظل يحكي عن ذلك الشيء الخارجي. وهذه النظرية نسبت إلى قدماء الحكماء، وهكذا نسبت إلى فلاسفة الفلسفة الغربية المحدثين. طبعا فيها تفاصيل أخرى نتركها لدراسات أخرى، اللي يريد يتابع الموضوع أكثر يرجع إلى أصول الفلسفة للعلامة الطباطبائي، أو إلى شرح المنظومة للشهيد مطهري رحمة الله عليه، هناك أكو تفاصيل أخرى. المهم أن نظرية الشبح خلاصتها هي أن ما ندركه عن الواقع الخارجي مجرد ظلال وأشباح تحاكي الواقع الخارجي، ولكنها تباينه ماهية. سؤال: ما هي العلة، وما هو السبب، وما هو الداعي الذي دعا أصحاب هذه النظرية إلى تفسير العلم والإدراك بالأشباح والظلال؟ لماذا؟ الجواب: التجأوا إلى ذلك جمعا بين الأدلة، لأنهم رأوا من جهة قيام الدليل على الوجود الذهني فآمنوا بالوجود الذهني، ولكنهم من جهة أخرى وجدوا جملة من الإشكالات تؤدي إلى نفي العينية، وأن ما في الذهن ليس هو عين الخارج. لو كان عين الخارج ترد عليه جملة من الإشكالات التي سيأتي ذكرها، فبسبب هذه الإشكالات وجمعا بين الأدلة آمنوا بالوجود الذهني مراعاة للأدلة الأولى التي تدل على الوجود الذهني، وأنكروا العينية بسبب الإشكالات على العينية، فقالوا الوجود الذهني ليس عين الخارج. زين، إذا ليس عينه يعني يحاكيه، يعني هو شبح أو ظل أو محاكي للواقع الخارجي، لهذا آمنوا بهذه النظرية. إذن الخلاصة: نظرية الشبح تؤمن بالركن الأول لنظرية المشهور، ولكنها لا تؤمن بالعينية التي هي الركن الثاني للمشهور، العينية الماهوية. لأن هذه النظرية هل يمكن الالتزام بها أو لا يمكن الالتزام بها؟ الجواب كلا، لا يمكن الالتزام بها، لأنه يرد عليها أولا وثانيا. أما أولا، إن هذه النظرية مؤدية إلى السفسطة. لماذا؟ وذلك لأن الموجود الخارجي الذي نريد العلم به هو ممكن، والممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود، كما تقدم سابقا، كل ممكن فهو زوج تركيبي من ماهية ووجود. فإذا أردنا أن نعلم بهذا الموجود الخارجي وصار لدينا علم في الذهن بهذا الموجود الخارجي، فهناك ثلاثة فروض. الفرض الأول أن يكون الوجود الذهني مطابقا للموجود خارجا، مطابق له وجودا. الفرض الثاني أن يكون مطابقا له ماهية. الفرض الثالث أن لا يكون مطابقا له لا وجودا ولا ماهية. أكو فرض رابع؟ قضية محصورة بعد، ما أكو فرض رابع. إما مطابق له، خسويها قسمة ثنائية أحسن، العلم والوجود الذهني إما مطابق للخارج وإما ليس مطابقا للخارج. وإذا كان مطابقا للخارج، إما أن يطابقه وجودا وإما أن يطابقه ماهية. أما الفرض الأول وهو المطابقة الوجودية فهي باطلة بداهة، مستحيلة. وإلا لو كان الذهن يطابق الخارج وجودا لترتبت على الذهن جميع الآثار الخارجية، فالنار في الذهن ايش راح تصير؟ محرقة وحارة ومضيعة. وهذا باطل بالوجدان والبداهة. إذن ماكو مطابقة شنو؟ في الوجود. نجي للفرض الثاني. الفرض الثاني شو يقول؟ المطابقة الماهوية، وهذا ما يدعيه مشهور الحكماء. أما أصحاب نظرية الشبح فينكرونه. هم أنكروا شنو؟ المطابقة الماهوية. حينئذ يرد عليهم الإشكال، إذا لم تكن هناك مطابقة ماهوية ولا مطابقة وجودية، لا مطابقة وجودية هاي بالبداهة، ولا مطابقة ماهوية كما ادعى أصحاب نظرية الشبح، إذن ماذا يبقى لدينا؟ فقط يبقى عندنا الفرض الثالث وهو عدم المطابقة. وعدم المطابقة معناه القول بالسفسطة، يعني تتحول علومنا كلها إلى جهالات، العلم يصير جهلا لأنه دائما غير مطابق. إذا دائما غير مطابق إذن يتحول العلم إلى جهل. إذن يا أصحاب نظرية الشبح، العلم مطابق للواقع الخارجي أو غير مطابق؟ إن قلتم غير مطابق، هذا معنى القول بمن؟ بالسفسطة. لأن السفسطة ماذا تعني؟ إما إنكار الواقع الخارجي، وإما الإيمان بالواقع الخارجي ولكن لا يمكن إدراكه، كما تسمى بالنظرية المثالية التي قال بها باركلي من الفلاسفة الغربيين. يقول يوجد واقع خارجي لكن لا يمكن إدراكه، علمنا ليس مطابقا له. فهذا أيضا نوع شنو؟ من المثالية والسفسطة. أو تقولون توجد مطابقة، زين هاي المطابقة لا يمكن أن تكون مطابقة وجودية، إذن لابد أن تكون مطابقة ماهوية. إذن نظرية الشبح تؤدي إلى السفسطة وإنكار إمكان العلم بالواقع الخارجي، وتتحول علومنا إلى جهالات. بل أزيد من ذلك، نترقى شوية، نقول هذه النظرية مو فقط تستلزم عدم إمكان العلم بالخارج، لا، بل تؤدي إلى إنكار الخارج أو التشكيك في الخارج. لماذا؟ لأن علومنا إذا لم تكن مطابقة للخارج، وكانت علومنا كلها جهل مركب، فستكون علومنا كلها جهلا في جهل، وظلمات فوقها أو ظلمات بعضها فوق بعض، بحسب تعبير الشهيد مطهري في شرح المنظومة، يقول ستتحول علومنا إلى ظلمات بعضها فوق بعض، لأن جميعها غير مطابق بالواقع. وإذا كانت علومنا كلها جهالات، فايش راح يصير عندنا؟ سنشكك في الواقع الخارجي، في أصل وجوده، وهذا نوع من السفسطة، إما إنكار الواقع أو التشكيك في الواقع، أو على الأقل عدم إمكان إدراك الواقع، وكله سفسطة. إذن القول بنظرية الشبح هو نوع من السفسطة. هذا الإشكال الأول. قال ولو كان الموجود في الذهن شبحا للأمر الخارجي، نسبة هذا الشبح إلى الأمر الخارجي نسبة التمثال إلى ذي التمثال والمحاكي للمحكي، يرد عليه أولا وثانيا. أولا، ارتفعت العينية من حيث الماهية، إذن ماكو مطابقة من حيث الماهية، زين، ونحن نؤمن أنه لا توجد مطابقة من حيث الوجود، إذن لا مطابقة من حيث الماهية ولا مطابقة من حيث الوجود، إيش راح يبقى؟ إذن عدم المطابقة، وهذا سفسطة. كل شيخنا احنا من بداية المطلب قلنا هذا الكلام كله بناء على أصالة الماهية. فتأمل، ارتفعت العينية من حيث الماهية ولزمت السفسطة. لماذا؟ لعودي، عود هنا بمعنى الصيرورة من أخوات صارة، لعودي علومنا جهالات، بعد علومنا كلها غير مطابقة للواقع وتتحول إلى جهالات، وإذا تحولت إلى جهالات إذن الواقع الخارجي لا يمكن إدراكه، بل سيؤدي إلى إنكار الواقع أو التشكيك فيه، وهذا نوع من السفسطة. أطفر سطرين خلينا نكمل المطلب. ولو كان كل علم مخطئا في الكشف عما وراءه لزمت السفسطة. هاي تتم للمطلب الأول، ليس شيء جديد. العلم إذا دائما غير مطابق إذن هو جنب يلزم السفسطة. زين، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني إن القول بنظرية الشبح يلزم منه الدور. لماذا؟ لأنها آمنت بأن ما في الذهن هو الحاكي وما في الواقع الخارجي هو المحكي، وفعلية المطابقة بين الحاكي والمحكي تتوقف على العلم بالمحكي. يعني أنا شلون أعرف هذا الحاكي اللي عندي هو مطابق للمحكي؟ لابد أن أكون أنا شنو؟ أعلم بالمحكي حتى أستطيع أن أقول هذا الحاكي مطابق أو يحكي عن المحكي. حكاية الحاكي عن المحكي تتوقف على العلم بالمحكي. صارت فلسفة وإحنا كلامنا فلسفة. حكاية أليف عن باء تتوقف على علمي بباء، وإلا لو لم أكن أعلم بباء إذن كيف يحكي هذا عن ذاك؟ لأن المحاكاة ماذا تعني؟ المشابهة، المماثلة. قلنا شبح، مشابه، محاكي، ظل. حينما أشير إلى زيد أقول زيد يشبه عمرا، زين متى أستطيع أن أقول زيد يشبه عمرا؟ إذا كنت قد رأيت عمرا أو إذا لم أرى عمرا أصلا. إذا لم أرى عمرا أصلا فكيف أستطيع أن أقول زيد يشبه عمرا؟ لابد في المرحلة الأولى أن أكون قد رأيت عمرا ثم رأيت زيدا فأقول زيد يشبه عمرا. فالحكاية والمشابهة هي فرع العلم بالمحكي والمشبه به. زين، هاي خليها مقدمة أولى. إذن المقدمة الأولى شو تقول؟ فعلية الحكاية أي حكاية الحاكي عن المحكي تتوقف على العلم بالمحكي. هاي مقدمة أولى. زين، المقدمة الثانية، يا أصحاب نظرية الشبح، المحكي هو الواقع الخارجي، جيد. زين، كيف نعلم بالواقع الخارجي؟ أما بمن حصروها؟ قالوا علمنا بالواقع الخارجي هو عن طريق من؟ عن طريق الشبح والمحاكي. العلم بالواقع الخارجي المحكي لا يكون إلا بمن؟ بشبحه الحاكي. فعلمنا بالخارج المحكي يتوقف على الحاكي، يتوقف على حكاية الحاكي على الواقع الخارجي، لأن هاي هي نظرية الشبح. ضم المقدمة الأولى للثانية، ايش راح تصير النتيجة؟ الحكاية تتوقف على العلم بالمحكي الخارجي، والعلم بالمحكي الخارجي متوقف على هذه الحكاية، لأنهم آمنوا بنظرية الشبح. فالحكاية تتوقف على الحكاية وهذا دور محال. ثانيا، على أن فعلية الانتقال من الحاكي إلى المحكي، هذا الانتقال من الحاكي إلى المحكي اللي هو الحكاية، تتوقف هذه الفعلية على سبق علم بالمحكي. لماذا؟ وإلا لو كان المحكي مجهولا مطلقا لما أمكن الانتقال من المحكي، عفوا، من الحاكي إلى المحكي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والمفروض حسب نظرية الشبح توقف العلم بالمحكي، الواقع الخارجي متوقف على ماذا؟ على الحكاية والشبع، توقفه على الحكاية. إذن الحكاية تتوقف على العلم بالمحكي، والعلم بالمحكي يتوقف على الحكاية، وهذا دور محال. إشكال آخر، إشكال آخر، نرجع إلى إشكالنا الأول. إشكالنا الأول شنو قلنا؟ قلنا لو لم تكن هناك عينية وجودية ولا عينية ماهوية، إذن علومنا تطابق الواقع أو لا تطابق الواقع؟ لا تطابق الواقع. قد واحد يقول شنو المشكلة؟ يعني سنتوصل إلى قضية موجبة كلية تقول كل علومنا جهالات غير مطابقة للواقع، كل علومنا غير مطابقة للواقع، هذا إشكال فني عن هاي القضية الكلية، صادقة لو كاذبة؟ أنت تقول كل علومنا كاذبة وغير مطابقة للواقع، كل علومنا كاذبة غير مطابقة للواقع، زين هاي القضية الكبروية الكلية علم أو ليس علم؟ علم، علم. زين مطابق للواقع أو غير مطابق؟ يعني كاذبة لو صادقة؟ بناء على قول هم يؤمنون بها، شلون كاذبة؟ إذن لابد أن يقولوا أنها صادقة. إن قلتم بأنها صادقة ايش راح يلزم؟ يلزم التناقض، يلزم التناقض. يعني قولكم كل علم فهو كاذب وغير مطابق للواقع الخارجي، بينما هذه القضية شنو؟ مطابقة للواقع الخارجي وغير كاذبة صادقة، فيلزم التناقض. إذن لابد أن نؤمن شنو؟ لابد أن نؤمن بصدق نقيض هذه القضية الكلية، هي موجبة كلية ونقيضها سالبة جزئية، فنقول كل علم غير مصيب، نقيضها بعض العلم مصيب، أي بعض العلم مصيب موجبة جزئية مو هي النقيض، هذا تعبير تسامحي حتى العلامة عبر به، قال نقيضها كل علم، كل علم غير مصيب، نقيضها بعض العلم مصيب، هذا نقيضها، هاي موجب الجزئية مو نقيض الموجب الكلي. إذن إما أن نصيغ الأولى نصوغها صياغة سالبة كلية، شو نقول؟ كل علم ليس مصيبا، لا شيء من العلم بمصيب، هاي سالبة كلية، نقيضها موجب جزئية بعض العلم مصيب. أو نصوغ الأولى موجب كلية، نقول كل علم مخطئ، نقيضها سالبة جزئية بعض العلم ليس مخطئا، بعض العلم ليس مخطئا أي هو مصيب. إذن إما الأولى تصير سالبة كلية الثانية موجبة جزئية، وإما الأولى موجبة كلية فالثانية سالبة جزئية. قال ولو كان كل علم مخطئا في الكشف عما وراءه لزمت السخطة وأدى إلى المناقضة، شون مناقضة؟ فإن كون كل علم مخطئا، هاي فهم علم، هاي قضية كبروية، يستوجب أيضا كون هذا العلم بالكلية، يا علم هذه قضية الكلية، كل علم مخطئ يستلزم أنها شنو؟ مخطئة، يستلزم أو يستوجب أيضا كون هذا العلم بهذه القضية الكلية مخطئا فيكذب، زين وإذا كذا فيصدق نقيضه، ما هو نقيضه؟ وهو كون بعض العلم مصيبا، هل بعض العلم مصيب نقيض علما؟ بعض العلم مصيب سالب الكلي لا شيء من العلم بمصيب، نقيضها بعض العلم مصيب. أو نغير العبارة نقول بعض العلم ليس مخطئا، فيصير نقيض من؟ نقيض كل علم مخطئ. المصنف يسوى جاب الموجبة الكلية وخلى نقيضها. شوف الموجبة الكلية، فإن كون كل علم مخطئ، كل علم مخطئ هاي موجبة كلية، ثم قال فيصدق نقيضه بعض العلم مصيب. يقول هذا دقيقة العبارة لو مو دقيقة؟ مو دقيقة. إذا تقول كل علم مخطئ فنقيضه بعض العلم ليس مخطئا، فإما تغير العبارة الأولى أو تغير العبارة الثانية، والأمر سهل. النتيجة الصحيح هو نظرية المشهور بكلا ركنيها، فقد تحصل أن للماهيات وجودا ذهنيا، هذا الركن الأول في نظرية المشهور، أن للماهيات وجودا ذهنيا لا تترتب عليها، يعني على الماهيات فيه في الوجود الذهني الآثار. يا آثار الآثار الخارجية، مو جميع الآثار، لا بعض الآثار ثابتة، وهكذا تترتب عليها آثار ذهنية، كما أن لها وجودا خارجيا تترتب عليها يعني على الماهيات في ذلك الوجود الخارجي الآثار. هذا الركن الأول لنظرية المشهور. أنت كمل، وهذه الماهيات بوجودها الذهني هي عين الماهيات بوجودها الخارجي. إذن الوجود ينقسم إلى وجود ذهني وخارجي، وتبين بذلك انقسام الموجود إلى خارجي وذهني، لأننا أبطلنا نظرية الإضافة وأبطلنا نظرية الشبح، فتصح النظرية الأولى. لا يخفى عليك أن كل ما سقناه من الأدلة لا يثبت لنا إلا لا يثبت لنا إلا أصل الوجود الذهني، وهو الركن الأول في قبال نظرية الإضافة. أما أن هذا الوجود الذهني هو عين الخارج أو لا، أي ما أنكرته نظرية الشبح، فلم نقم عليه دليلا إلا الوجدان، وأنه أمر بديهي، لأننا أضللنا نظرية الشبح وقلنا ستؤدي إلى السفسطة، فدفعا لمحذور السفسطة نؤمن بالعينية الماهوية، لأنه لا يمكن أن نؤمن بالعينية الوجودية ولا يمكن أن ننكر العينية، فينحصر الأمر بالعينية الماهوية. وبهذا تتم نظرية المشهور بكلا ركنيها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.